طريق للتائبين وضياء للمؤمنين حماك رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني في بداية هذه اللقاءات أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. إخواني الكرام، استخرت الله عز وجل وأحببت أن أعيش معكم بعض اللقاءات في أمور علمية مهمة تحتاج إليها الأمة. نحن كما هو متفق عليه ومعلوم، ما خلقنا الله تبارك وتعالى إلا لعبادته وحده جل في علاه، ومن المعلوم أن هذه العبادات لها تفصيلاتها المتعددة، وتأتي على رأس العبادات التي يجب أن يحققها العبد لرب العباد توحيد رب العالمين سبحانه، وهو أصل الأصول في الدين. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين، ولقد رغبت في أن ندرس شيئا من هذا العلم، ولكني وجدت أن له مصطلحات ومسائل تتعلق به، فكان لابد من الحديث عنها أولا. ولذلك سأتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات حول تلكم المقدمات المتعلقة بعلم الاعتقاد. وحتى نكون على وضوح، أو يظهر الأمر جليا عند كل مشاهد أو مشاهدة، أعرف بالمصطلحات التي تتردد في كلامي بين الحين والآخر. وعلى كل، فلقد أطلق على علم الاعتقاد مسميات كثيرة، وأقتصر على شيء منها فحسب، وهي مهمة، ولكن قد يكون بعضها واضح وظاهر، كعلم التوحيد أو علم الاعتقاد أو أصول الدين أو الفقه الأكبر وما إلى ذلك. وهناك مصطلحات تحتاج إلى لون من التحرير، لأنها تعد خاصة في إطلاقها أو عندما تطلق على منهج سليم سديد، أو على المنهج الحق الذي جاء من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. كثيرا ما نسمع بمصطلح أهل الحديث. الأهل يعني الآل، أصحاب الحديث يعني المنتسبون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هم أهل الحديث؟ أهل الحديث هم الذين سلكوا طريق الصالحين، واتبعوا آثار السلف الماضين، وكانت لهم عناية خاصة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن هنا أطلق عليهم أهل الحديث. وهم بهذا الإطلاق يقابلون به أهل الابتداع، الذين اخترعوا أو أدخلوا في دين رب العالمين سبحانه وتعالى ما ليس منه. وأهل الحديث هؤلاء عصابة من أهل الحق، رجال عرفوا الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وينضوي تحتهم، أعني تحت أهل الحديث، طوائف من العلماء ومن أهل الثقافات والفكر والدراسة المتعمقة، فتجد فيهم كل عالم فقيه وإمام رفيع، تجد فيهم الأئمة المجتهدون والزاهدون العابدون لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك يمكنني أن أقول إن أهل الحديث التقوا وهم كثر مع تفاوت ثقافاتهم، إلا أنهم اجتمعوا على شيء واحد، وهم مع تباعد ديارهم وإن لم يلتقي بعضهم مع بعض بأجسادهم، إلا أن منهجهم واحد وطريقهم واحد وخطهم واحد. لأننا سنعلم من أين يتلقى هؤلاء علومهم، وإذا عرفنا من أين مصادر التلقي عندهم لن نعجب إن وجدنا من هو في المشرق يتوافق مع أخيه الذي يعيش في أهل المغرب. فمهما تباعدت ديارهم هم على منهج واحد وعقيدة واحدة. هؤلاء الحقيقة عندما أطلق عليهم لقب أهل الحديث كان في بداية إطلاقه يميزهم عن المتبعين للكلام السائرين وراء العقل دون أن يتمسكوا بنص شرعي وارد في الكتاب أو في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو المصطلح الأول الذي أردت بيانه وإيضاحه. هناك مصطلح آخر أود أن أبينه، وهو أهل السنة والجماعة. أهل السنة مصطلح صار أو عرف به أناس في دين رب العالمين سبحانه، وهؤلاء يقفون على رأس هرم الاتباع، فهم في الحقيقة أمة سلكوا الطريق بعد أن عرفوا الحق المستقيم الذي بعث به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسبوا إلى السنة لاتباعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل عنهم الجماعة لاجتماعهم على الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. وبداية أقول قبل أن أبين صحة الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، ما الفرق بين مصطلح أهل الحديث ومصطلح أهل السنة والجماعة؟ في الحقيقة كثير من الأئمة لا يفرقون بين المصطلحين لأن مؤداهما واحد، يعني من تطلق عليهم أهل الحديث بصفاتهم وبما هم عليه من حق قويم تجد هذا الأمر موجودا عند من أطلق عليهم أهل السنة والجماعة، فكلهم متبعون لا مبتدعون. وفي هذا يقول أحد أئمة الإسلام وهو الإمام العلامة الحافظ الصابوني رحمه الله تبارك وتعالى، يقول في عقيدته إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة أنا أردت أن أنقل هذا النص إليكم لأبين أو لأبرز عن إمام من أئمة أهل السنة أنه يطلق كلمة أهل الحديث على أهل السنة والجماعة، ويظهر هذا في ثنايا كلامه، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرسالة والنبوة، إلى أن يقول: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. الشاهد من كلامه وفي أوله أنه عبر بكل من المصطلحين عن الآخر، يعني بمصطلح أهل الحديث عبر به أيضا عنه بمصطلح أهل السنة والجماعة، ويقول غيره: إن مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة، فهنا يقرن بينهما، ولا بد من الانتباه إلى أنهما وإن اختلف في الاسم إلا أنهما شيء واحد، إلا أنهم يسلكون خطا واحدا ويتمسكون بأمور متعددة سنقف على بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. أدخل في بعد ذلك وأنا أتحدث عن هذه المصطلحات وما زلت أتكلم عن أهل السنة والجماعة، فأقول: ما هو الانتساب لأهل السنة؟ وكيف نشأت هذه التسمية؟ إن تحقيق انتساب الفرد لأهل السنة والجماعة هو من أعظم المهمات، لأنه طريق النجاة، لأنه طريق العصمة في الدنيا والآخرة، طريق العصمة من التفرق والتحزب والابتداع. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نتمسك بحبله المتين، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا هو منهج الحق، طريق واحد قال فيه رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله واحد، لا واحد فقط، وليس بخمسة أو عشرة، وإنما أفرده ربنا هنا بالذكر: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فسر بعض أهل العلم هذا الصراط الواحد بأنه السنة والجماعة، وحقيقته الإسلام الصافي المتجرد من كل عصبية وهوى، الإسلام الصافي الذي بعث به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الخالي من شوائب البدع والمبتدع. ولا شك أن إقبال الناس على الإسلام جملة من خلال الصراط المستقيم الذي بعث به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤدي إلى منهج الحق، إلى منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك لابد أن ينتسب المسلمون إلى الإسلام فقط، فهو دين رب العالمين، وأن يكون منهجهم ومسلكهم وفق منهج أهل السنة والجماعة، فلا ينتسبون إلى فرقة أو إلى رأي بدعي أو إلى حزب محدث أو مبتدع. كل هذا أهل السنة والجماعة يبتعدون عنه تماما، فلا ينتسبون لشيء إلا إلى السنة أو إلا إلى أهل السنة والجماعة. ولهذا الانتساب أيها الكرام ثمرات ألخصها فيما يلي. أولا، أن ضبط أصول الدين والشريعة ينضبط بمنهج أهل السنة والجماعة الذي فيه عصمة من التشتت والتخبط والضياع والتفرق، فيه عصمة من الاضطراب، فإذا تمسك المتمسك بمنهجهم سلك الطريق القويم بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم إن شرف تجديد الدين الذي أخبر به خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه لا يتأتى على وجهه الأكمل وصورته المثلى إلا من الفرقة الناجية، إلا من أصحاب الحديث، إلا من أهل السنة والجماعة. وهذا ما حدا لي أن أتحدث في بداية هذه اللقاءات عن مثل هذا الموضوع. ولكن قد يسأل سائل، كيف نشأت التسمية بأهل السنة والجماعة؟ الإسلام الدين الحق، الإسلام الذي جاء من عند رب العالمين وقام عليه النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وتبعه عليه صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والتابعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الناس هذا. هذا الدين الذي نزل من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، خرج من تحت عباءته أو طياته فرق تنتسب إليه، وبدأت تظهر البدع والمحدثات من العصر الأول، فخرج الخوارج الذين نابزوا علي بن أبي طالب للعداء، وخرجت الرافضة الذين أله أو رفعوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذه فرق سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى بتفصيل، غير أنني أود أن أقول في نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة إنه من القرن الأول بدأت تخرج الفرق المخالفة لمنهج الحق، لمنهج الدين القويم الذي بلغه نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأصبحت هذه الفرق المبتدعة تتعصب لأقوالها، ويتحزب بعض الناس ويرجعون إليهم، وأهل السنة قائمون أصحاب الحق الذين تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلم التابعون من الصحابة الذين تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، موجودون ومتوافرون، ولكنهم في وسط هذا المجتمع الذي نشأت فيه هذه الفرق وظهرت فيه هذه البدع، فكان لابد من الانتساب إلى أمر أو إطلاق لفظ يميزهم عن غيرهم. انتبه معي، كان لابد حتى لا يظن أحد أنهم أيضا أحدثوا أو ابتدعوا، حاشاهم وكلا، وإنما كان لابد لهم من لقب يميزهم عن غيرهم ويظهرون به على من سواهم أو من عداهم، فكان لقبهم أهل السنة والجماعة، فكان لقبهم أهل السنة والجماعة. هذا اللقب الذي لم يخرجوا فيه عن الحق، وإنما لأنهم متبعون للسنة لم يحيدوا عنها ولم يخرجوا إلى غيرها، واتبعوا الأثر أو الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا أمر محبب إليهم، فنسبوا أنفسهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أهل السنة، وأضافوا إليها الجماعة، وهي مسألة مهمة لا نعني بها الجماعات المتفرقة الموجودة، وإنما نعني بالجماعة القوم المجتمعين على الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسبوا أنفسهم إلى السنة وإلى جماعة المسلمين، فهم لا يتحزبون لحزب معين ولا يتعصبون تحت راية مخالفة لراية الحق، وإنما هم مع جماعة المسلمين لا يخرجون عنهم ولا يخرجون عن إمامهم. وهذه منقبة جليلة عظيمة من مناقب أهل السنة والجماعة. أخلص إلى أن إطلاق لفظ أهل السنة والجماعة، وهو الآن لفظ مشهور معلوم، وإن شاء الله تعالى قد أطلقه كثيرا وأنا أتحدث في هذه الحلقات، أقول إن النسبة إلى أهل السنة والجماعة نسبة صحيحة، فهم ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إمام المسلمين وجماعة المسلمين. ولكي يتجلى الأمر ويتضح تماما في تعريفي لأهل السنة والجماعة، أذكر أيها الكرام وأسمعكم بملامح أهل السنة والجماعة. ما هي العلامات؟ ما هي الملامح العامة والصفات الأساسية عند أهل السنة والجماعة؟ حقيقة أنا شخصيا اخترت الانتساب إلى أهل السنة والجماعة فحسب، بعد أن دنت لله عز وجل لربي بالإسلام، منهجي هو سلوك الطريق القويم الذي كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن سلك مسلكه ممن أطلقوا على أنفسهم أهل السنة والجماعة. ما هي الصفات الأساسية؟ ما هي الملامح العامة التي تميز هذا الصنف من الناس عن غيرهم؟ يتميزون بالصفات، على رأسها منهج التلقي عندهم. منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، هذا هو أول ما يميزهم عن غيرهم. أهل السنة والجماعة ينهلون من المنهل الصافي، المصدر التلقي عندهم محصور في كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يخرجون عن ذلك. قد يقول قائل أين العلماء؟ أين الأئمة؟ أقول هم وراء كل إمام ينطق بالحق ويتكلم من خلال كتاب ربه وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا أمر مهم جدا. أضرب لكم مثالا يتضح به المقال، لأن منهج التلقي هو الذي جمع أهل السنة والجماعة، فلم يقعوا في اضطراب ولم يقعوا في اختلاف، وتميزوا بذلك عن غيرهم لأنهم لم يخرجوا عن الحق الذي جاء أو بعث به نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. منهج التلقي عندهم واحد. أقول أو أضرب مثالا لأبين لماذا نتحدث عن منهج التلقي عندهم وما قيمته إذن. الطلبة الذين يدرسون منهجا واحدا عند أحد الأساتذة، هؤلاء الطلاب عندما يقرر الأستاذ عليهم كتابا واحدا ويقول لهم الامتحانات ستكون من هذا الكتاب، وهم متفرقون متباينون ولكنهم يقرؤون منهجا واحدا وكتابا واحدا، فعندما تأتي إليهم الأسئلة يتوقع إن درسوا بصورة عالية أن تكون إجابتهم واحدة. لماذا؟ لأن المصدر الذي رجعوا إليه واحدا. ولذلك أهل السنة يتميزون من صفاتهم الأساسية أنهم يتلقون الحق من كتاب ربهم وهدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه هي أولى المناقب التي تميزهم وتبرزهم عن غيرهم. يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا ومبرزا هذا المنهج الأصيل عند أهل السنة والجماعة، يقول إنهم يؤثرون كلام الله تبارك وتعالى على كلام غيره من أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على هدي كل أحد، ويتبعون آثاره صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ولا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجميل كلامهم إن لم تكن هذه المقالة ثابتة فيما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما غير أهل السنة والجماعة فقد ميعوا هذه المسألة وانتسبوا إلى أشخاص وإلى أناس عظموا أقوالهم ورفعوهم إلى مرتبة أنهم لا يخطئون، وسلموا بكل كلامهم والحق محصور فيما جاء في كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يقول عنهم بعض أهل العلم أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، لأن المعصوم في هذه الأمة هو رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. الصفة الثانية أو الملمح الثاني الذي يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم أنهم هم أهل التوسط والاعتدال. على كل هذه الأمة خير الأمم، وما صارت لها هذه الخيرية إلا لأنها أمة الوسط والاعتدال، والله سبحانه وتعالى جل في علاه شهد لهم بذلك بأنهم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والله تبارك وتعالى ميزهم عن غيرهم بكونهم هي الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة أعني أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي أفضل الأمم وأعدل الأمم وأخير الأمم بإطلاق، وأهل السنة والجماعة هم أفضل وأخير وأوسط أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب العباد سبحانه مدح هذه الأمة بذلك فقال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو هو سماكم المسلمين من قبل. وهذا في الحقيقة مما يشرح صدور أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أصبحوا خير أمة، أعدل أمة، أوسط أمة. ومما يلفت النظر أو الانتباه أن الذي زكاهم وأثنى عليهم بذلك وفضلهم وجعلهم الأمة الوسط هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. مما تجدر الإشارة إليه أن كونهم هم أعدل الأمم وأوسطها وأفضلها وأخيرها أن أصبحوا هم الأمة العدول أو الذين يتصفون بهذه الصفة لأنهم شهداء على الناس يشهدون على سائر الأمم. وهذا يتضمن أو يقتضي من الله مما أخبر الله به تعديلهم في هذا الباب، لأنه يستشهد بهم ولا يستشهد بمجروح. وهذه الأمة في الحقيقة ما كان لها ذلك إلا لأنها في أصولها وفروعها التزموا بمنهج الحق. وأسعد الناس في هذه الأمة هم أهل السنة والجماعة، لأنهم بين الفرق الأمة المحمدية كما تكون هذه الفرق بين أمم الضلال، الفرق الأخرى. أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن افترق بعضها إلا أن أهل السنة والجماعة هم أعدل هذه الطرق وأصوبها، وهم في الأمة المحمدية كالأمة المحمدية بين الديانات الباطلة كلها، أمرهم ظاهر وأمرهم بارز. في الحقيقة من ملامحهم الحقيقة والخاصة والصفات الأساسية التي تبرزهم عن غيرهم هي صفة الوسطية. ولن أترك هذا المجال الآن إلا إذا أوضحت لكم أيها الكرام ما هي الأمور التي توسط بها أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال. أولا الوسطية في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نحن نؤمن بما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه وصف نفسه في كتابه بصفات وسمى نفسه بأسماء، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أمته ذلك. وبداية أقول إن الكمال المطلق والجلال الأعظم والأكبر هو لبارئ هذا الكون وخالقه سبحانه وتعالى جل في علاه. نحن نؤمن بأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء هي أكمل الصفات والأسماء. وأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ونطق به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن ضل في هذا الباب، ضل بعض الناس في هذا الباب وخرجوا عن الحق. فإثبات الصفات لله يجب أن يكون إثباتها له دون تشبيه أو تعطيل أو تمثيل، فلا نشبه الله بخلقه ولا نكيفه ولا نمثله بأحد من عباده، لأنه أين الخالق من المخلوق حتى نشبه المخلوق به؟ حاشا وكلا. قال الله في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة مما يتميزون به أنهم يعتقدون هذا المعتقد ويؤمنون بهذه الطريقة في أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. ولكن بعض الفرق شذت عن هذا الطريق وخرجت، على رأسهم المشبهة، أو ما عرفوا في ملة الإسلام بالمجسمة. وهؤلاء شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه ولم يفهموا من صفات رب العالمين إلا ما فهموه من المخلوق، وهذه جناية في حق الخالق، هذه جريمة وقع فيها هؤلاء الناس. كيف تشبهون الخالق بالمخلوق وتمثلونه به؟ أين المخلوق الضعيف من الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ ولكن هؤلاء ضلوا الطريق في هذه المسألة ولم يفهموا من إطلاق الصفات على الله إلا ما وجدوه في أنفسهم هم، وظنوا أن الله مثلهم، حاشا وكلا. إخواني الكرام، هذا ضلال عظيم يجب أن لا يكون عليه أحد من الخلق، بل هو منكر شديد. تشبه الله بخلقه؟ على كل، هذه هي فرقة المجسمة أو المشبهة. قابلها طائفة يقال لهم المعطلة أو النفاة. هؤلاء عندما قرأوا النصوص التي فيها صفات الله عز وجل لم يفهموا منها إلا ما يطلق على المخلوق، فأدركوا أنهم وقعوا في خطر عظيم، وأرادوا أن يتركوا هذا الخطأ وأن يتجردوا منه، فنافوا عن الله تبارك وتعالى صفاته. إذن هؤلاء قابلوا المشبهة، المشبهة شبهوا الله بخلقه، وهؤلاء خافوا أن يقعوا في التشبيه فقالوا نحن ننزه الله عز وجل فننفي عنه كل صفة تطلق على المخلوق. هؤلاء فرقتان متقابلتان، تقف واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، طائفة تشبه الله بخلقه وطائفة تنفي كل الصفات عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. جاء أهل السنة هنا توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء وقالوا إن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه أطلق على نفسه في كتابه صفات، وسمى نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه بأسماء، ويجب علينا وهو الحق أن نؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه. احنا نؤمن بكل ما جاءنا عن الله، ولكن في مقدمة ذلك ما أخبر به هو عن نفسه، لأنه هو أعلم بنفسه عن غيره. فإذا وصف نفسه بالسمع والبصر والحياة والكلام وغير ذلك، وجب علي أن أخذ ذلك وأن أسلم به وأن أفهمه وفق الضوابط والقواعد التي جاء بها الإسلام. فلا يجوز لنا أن ننفي عن الله صفة وصف بها نفسه، أو أن ننفي عنه سبحانه وتعالى اسما سمى به نفسه. ولكن وأنا أقول يجب علينا أن نؤمن بذلك، أقول يجب أن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، لأن رب العالمين هو الذي قال لنا ذلك في كتابه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جزء آية من سورة الشورى، رب العباد يخبرنا فيها أنه لا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، حاشا وكلا. هذا الجليل، هذا العظيم، هذا الكبير، هذا الخالق، هذا العليم السميع البصير سبحانه المدبر لهذا الكون، كيف يكون كآحاد خلقه من المخلوقين؟ ليس كمثله شيء. هذا الجزء الأول أو المقطع الأول من الآية. ثم قال وهو السميع البصير، كلام رب العالمين وهو الحق. أراد الله تبارك وتعالى أن يعلمنا في المقطع الأول من هذا الجزء أنه ليس كمثله شيء، وحتى لا يظن بعض الناس أن نفي المثلية عن الله يلزم منه نفي الأسماء والصفات. فقال وهو السميع البصير، ونفهم من ذلك أننا نثبت الأسماء والصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه دون أن نشبه الله تبارك وتعالى فيها بأحد من خلقه، وهذا هو الحق. وبالتالي ظهر هنا توسط أهل السنة والجماعة بين فرقتي الضلال في هذا الباب، المجسمة المشبهة، النفاة المعطلة. هؤلاء أثبتوا وشبهوا، وهؤلاء نفوا وعطلوا، فجاء أهل السنة والجماعة ووقفوا في الطريق الوسط بين هؤلاء، بين التشبيه والتعطيل، فأثبتوا لله الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه جل في علاه، أثبتوها له دون تشبيه وأيضا دون تعطيل، فلم ينفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي أصبح هذا المنهج أو مذهبهم بين باطلين، أو مذهبهم أصبح حقا بين مبدأ باطل عند هؤلاء المشبهة، ومبدأ آخر باطل عند هؤلاء المعطلة. إذن الأمر الأول الذي تحدثت عنه الآن هو وسطية أهل السنة والجماعة، وأنا أتكلم عن الملامح التي تميزهم عن غيرهم، وسطيتهم في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بين فرق الضلال، وهم في الأصل فرقة المشبهة وفرقة المعطلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وأن يفقهنا في ديننا، وإلى لقاء آخر ألتقي بكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رحمة للمسلمين وطريق للتائبين وضياء للمؤمنين حماك رب